الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد البر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله ربنا جل وعلا أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار، ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. نسأله عز وجل يا رب سبحانك وبحمدك اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. حياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد من لقاءات التفسير، ونحن الليلة على موعد مع تفسير سورة سورة الجمعة. وسورة الجمعة سورة مدنية، وقد روى مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين. وأحيانا طبعا كان غالب من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ الأعلى والغاشية. يقول الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه الآيات التي تبدأ بها السور، سور المسبحات، وردت بلفظ سبح لله وبلفظ يسبح لله، فوردت عندنا في سورة إيه وإيه سبح، وردت في سورة الصف وفي سورة الحشر. طيب، وبلفظ يسبح معنى هنا في هذه السورة في سورة الجمعة وفي سورة التغابن. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا الخبر الذي يكرره ربنا جل وعلا في آيات كثيرة أن كل ما في السماوات والأرض من مخلوقات يسبح ربه عز وجل. والتسبيح كما قلنا من قبل كثيرا، إن كان البعض يفسره بأنه التسخير وبأنه الانقياد، بمعنى أن كل المخلوقات منقادة لأمر الله سبحانه وتعالى، لكن الراجح القول الثاني إن كل شيء يسبح تسبيحا حقيقيا ولكن لا تفقهون تسبيحا. وهو العزيز أي القاهر الذي له العزة وله الغلبة فلا يغلبه أحد أبدا سبحانه وتعالى. الحكيم الذي ليس من فعله ولا قوله شيء ولا من أمره ولا نهيه شيء إلا وفيه حكم بالغة ممكن تطلع على بعضها ويغيب عنك أضعاف ما قد عرفت، لأنه الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه سبحانه وتعالى. قال الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك، وقلنا قبل كده أنه قد يكون ملكا ولا يحكم، وقد يكون حاكما ولا يملك. أنت بتشوف في لعبة السياسة القذرة هذه أنه أحيانا يجيب واحد ملوش في القصة أي شيء وينصبوه، ما أنه منصبين ينصبوه على أنه هو ليه الملك. والملك ده هو ممكن يكون عنده 11 سنة 10 سنين وقاعدينه على كرسي العرش عادي، واسمه ايه؟ جلالة الملك. ممكن تلاقي جلالة الملك دوت واخد مصاصة وعمال يمص فيها على كرسي العرش عادي. أهم حاجة إنه في الأوقات اللي زي كده يحجب عن الناس. وفي بقى اللي ورا الملك ده هو الناس تانية شغالة وبتدير الحوار بما تريد. يبقى الملك ده هو مجرد ايه؟ مجرد صورة فقط، وحتى صورة شوهاء، يعني صورة يعني ايه في اوقات معينة زي ما قلت لك لا محدش يخش على الملك دلوقتي. ممكن يكون الملك عملها على نفسه وهو قاعد ومحدش عايز يدخل عليه دلوقتي. اي حاجة. وممكن يكون حاجة يعني يملك ولا يحكم. وقد يحكم ولا يملك. هو يحكم يتحكم في عباد الله وهو اصلا ليس له عليهم شيء، لا يملك من امرهم شيئا. وفي نفس الوقت حتى ولو ملك وحكم فان ملكه لا يدوم وحكمه ايضا لا يدوم، اما انه ينحى او يتنحى او ينقلب عليه او انه يتخلى أو أنه يموت، أو أن الملك نفسه يذهب والدولة بتاعته كلها تتاخد وتعدي عليه أيام بعد ما كان الملك اللي ماسك مملكة ضخمة جدا يصبح لا شيء. كان المعتمد بن عباد، وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، المعتمد بن عباد ده كان ملك على مملكة إيه؟ أشبيلية من ممالك الأندلس. الأندلس اللي كانت وبعد كده قسمت ممالك ودويلات ويعني قطائع وكل واحد واخد قطعة منها وخلاص. كان ملكا معظما يهابه الناس، لكن لما أذلوا أنفسهم لملوك أسبانيا وملوك النصارى وكانوا يدفعوا الجزية سبحان الله ربنا وراهم الذل. المعتمد ده بقى عدت عليه أيام بقى في السجن وبناته حافية مش لاقيين حتى النعل يلبسوه أكرمكم الله. قعد بقى يندب ويقول فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة فعادك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأشمال بالية ينسجن للناس ما يملكنا قطميرة. وسبحان الله يقول لك برزنا نحوك للتسليم حافية أقدامهن، وبعدين لطالما وطئت مسكا وكافورة. قعد يندب ويقول لغاية ما كان آخر يعني بيت من الأبيات بتاعته إنه اللي بيضطر بالدنيا من بات بعدك يعني بالآمال يعني منتعشا ومغرورا بها فإنما بات بالأحلام مغرورا. الدنيا لا تدور يعني، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. لكن رب العالمين جل وعلا هو الملك الذي يملك ويحكم، حكمه دائم لا ينقطع وملكه دائم لا ينقطع. فهو ملك، هو الملك بحق، أي حد غير ربنا عز وجل يتسمى الملك يبقى تسمية وهمية أو تسمية وقتية. القدوس الذي تنزه وتقدس عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هذا الرسول هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. والأميين دول اللي هم مين؟ العرب. وكان عليه الصلاة والسلام أميا، وهذا له حكمة بالغة، مش عيب في حقه. إذا كانت عيب في حق غيره من البشر كلهم الأمية، لكنها ليست عيبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أراد أن يصنعه على عينه، تبقى كل حاجة فيه بتاعة ربنا كما يقال. ما من حي من العرب، انت شايفينه ولا يانسون عشان ما شربوش من الأول، وما من حي من أحياء العرب إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. أي حي من أحياء العرب تلاقي له للنبي صلى الله عليه وسلم نسب فيهم، عشان كده بعث في الأميين رسولا إيه؟ منهم، يعني من نسبهم من قرابتهم. بس في بقى حي واحد فقط كما قال ابن إسحاق، قال ابن إسحاق إلا حي تغلب، اسمه إيه؟ تغلب. ليه؟ قال فإن الله تعالى طهر نبيه صلى الله عليه وسلم منهم لنصرانيتهم، فلم يجعل لهم عليه ولادة صلى الله عليه وسلم. يبقى الحي ده لما كان حيا كل نصارى طهر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، فما كانش له نفس في دوره. وكان أميا لم يقرأ من كتاب ولم يتعلم صلى الله عليه وسلم. طب ليه أمي؟ قال الماوردي فإن قيل ما وجه الامتنان في أن بعث نبيا أميا، الدنيا كلها تقول لك احنا عايزين حد ايه؟ مثقف، حد مطلع، حد يكون دارس احوال العالم عشان يحكمنا ويجيب لنا، ولما يجيب لنا حاجه نؤمن. طب ليه امي؟ وايه الاعجاز الرباني؟ وايه النعمه اللي هنا؟ ليه كلمه امي؟ خد بالك، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، يعني اميا مثله صلى الله عليه وسلم. فالجواب عنه من ثلاثه اوجه، خد بالك، احدها لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء. الأنبياء بشروا بنبي يأتي من بعدهم هو أمي، ومع ذلك يعلم علماء العالم ويهدي العالم كله إلى الله مع أميته، وهو أحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الوجه الأول. الثاني لمشاكلة حاله لأحوالهم فيكون أقرب إلى موافقتهم. أنا لو جبت له واحد ثقفته أعلى منه وبدأ يكلمه، أقول له عم إحنا نروح لك فين؟ إحنا مش فاهمين اللي أنت بتقوله ده. زي ما كانوا قوم شعيب يقولوا له ما نفقه كثيرا مما تقول، كلام ده كبير علينا. لكن لما يكونوا أميا مثلهم أنا زيكم، هو مش بعرف أقرأ ولا أكتب، يبقى لما يجي الوحي يعرفوا من الوحي ده منين؟ من الله مباشرة، لأن مفيش حاجة من عنده، وإلا هيجيب من عنده منين؟ ده هو أصلا أمي. ودي بقى وده الوجه الإيه؟ الثالث. قال الوجه الثالث لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعا إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي تلاها. يبقى ما حدش حد يقول إيه؟ ده بيغش من الكتب ويجي يقول لنا، زي ما احنا بنغش دلوقتي من الكتب ونقول لكم. تمام؟ لكنه عليه الصلاه والسلام لانه جاء برساله جديده ورساله للعالم كله، اراد الله ان يجعله اميا لا يقرا ولا يكتب ولا ينظم الشعر عليه الصلاه والسلام. طب الحاجات دي المفروض انها صغيرة وعيوب لكنها له تشريف. ليه؟ عشان محدش يتقول عليه قولا انه فلان انه خد من كتاب الفلاني او من الكتاب الفلاني، ومع ذلك برضه ما سابوش في حاله صلى الله عليه وسلم. وخرج المجرم اللي كان اسلم دوت وكتب الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين تنصر بعد كده وراح للنصارى وقعد يقول لهم ما يفقه محمد الا ما املي عليه، انا اللي بكتب له. فمات في على نصرانيته، واراد الله ان ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم، لان ربنا قال انا كفيناك المستهزئين. ودي قائمه الى يوم القيامه، والله العظيم اي حد يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بشكل مباشر او غير مباشر ليرين الاذى بوعد الله عز وجل. هذا النصراني المجرم الذي كان يكتب الوحي ثم تنصر وارتد مات في هؤلاء النصارى، فلما دفنوه اصبحوا وقد لفظته الارض. تخيل يعني حفر له قبره وسوى عليه وقفل القبر كل شيء، صبح لقي الجثه مرميه على الارض، الارض نفسها كرهاه تلغور. قالت ما فعل هذا الا محمد واصحابه، نبشوا عن قبر صاحبنا فاخرجوه، فحفروا له واعمقوا تحت. جم تاني يوم لقوا برضه الارض ايه؟ لفظته خارج بره. عارف لفظته دي يعني ايه؟ عارف اكرمك الله لما يكون في بقك شيء وتلقيه تبصقه تتف يعني، هي الارض عملت معاه كده. اللي عمل قصه ثانيه واعماقه زياده، فلما جاءوا في اليوم الثالث وجدوه على حاله تركوه يغور بقى خلاص كده، لا مش محمد اصلا مش فاضيين يعني، عشان كل ما ندفنه يطلعوه. فعلموا ان هذا انما هو من الله انتقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الامر الثالث، انه امي لا يقرا ولا يكتب، عشان لما ياتي بالكتاب والحكمه والكلام العجيب اللي كان بيعجز الشعراء والبلغاء ويقعدوا يقولوا الكلام ده ما سمعناهوش قبل كده، ويعلمون انه سمعوه من رجل ايه؟ امي. اذا فمن اين ياتيه؟ من الله عز وجل. قال القرطبي: قلت وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كانوا من قبل، قال يتلو عليهم آياته، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، آيات القرآن، ويعلمهم ويزكيهم، يزكيهم أي يطهرهم، يطهر قلوبهم ويربيهم على الإيمان والحق، وينقي نفوسهم من جاهليتها وما فيها من الرواسب الخبيثة. قال: ويعلمهم الكتاب، الكتاب هو القرآن، والحكمة، الحكمة هي السنة. هذه حجج تحتج بها على القرآنيين المجرمين اللي بيسموا نفسهم قرآنيين، يقول لك ما جاءنا في القرآن أخذناه وما جاءنا في غيره تركناه. لا، رسول الله جاء ليعلم الناس الكتاب والإيه؟ والحكمة. قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام، لكنهم بدلوا وغيروا. خد بالكم، يعني ملة إبراهيم كانت موجودة فيهم وكانوا في القديم متمسكين بها، لكنهم بعد هذا بدلوا وغيروا وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله. وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق، فيه هداية يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وده يرد على شبهة كده أو إشكالية تبقى عند بعض الناس، إزاي يكون في حد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار؟ يبقى الجواب إيه؟ إنه كان فيه ناس في ذلك الوقت على ملة إبراهيم. زي مين؟ زيد ابن عمرو ابن نفيل. أبو طالب، لا أبو طالب ما كانش على ملة إبراهيم، لكن زيد ابن عمرو ابن نفيل كان على ملة إبراهيم حنيفا. يذكر أيضا أن قسط ابن ساعدة كان على ملة إبراهيم حنيفا، وكان له كلام، كان له كلام في هذا وحكم عجيبة وتذكير للناس بالبعث. أمية بن أبي الصلت أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمن شعره وكفر قلبه. تقرأ على فكرة، تقرأ في ديوان أمية بن أبي الصلت ده تلاقي له أشعار في التوحيد، ممكن يعني أضعف واحد من اللي بيكتبه في الشعر في العقيدة ما عرفش يكتب الكلمتين دول، ومع ذلك لما جاء محمد كفر به. قال لك بقى ما المفروض ان انا ابقى انا النادي ده، يعني ما يبقاش هو، لان حتى هو ما بيكتبش شعر وانا بكتب شعر كده يعني. أمية بن أبي الصلت أحسنت، ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان أيضا على يعني على النصرانية الصحيحة الغير محرفة، ولهذا كان يؤمن ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وقرأ بشارته في الكتب. ولما أخذته النبي صلى الله عليه وسلم، أخذته خديجة رضي الله عنها إلى ورقة وسألته، قال لها قال: إن يدركني قومك أنصرك نصرا وأزرك. يبقى آمن به من الآن. وبالتالي لما يكون بقى في حد من أقارب النبي مات على الشرك، يبقى كان يعرف إنه فيه إيه؟ فيه الدين الحنيف، ولكنه اتبع من بدل وغير. وهذه حكمة لا يعلمها إلا ربنا جل وعلا. فأنت تقر بهذا وتصدق الأحاديث الصحيحة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاص ما تقولش إياك أن تتهم ربك، إياك أن تتهم ربك. لأن بعض للأسف الشديد بعض الصوفية الغلاة الدنيا بتقفل معهم خالص، يقول لك كيف يكون والد النبي في النار؟ كيف تكون؟ يا عم طب ما ربنا قال: ما كان للنبي والذين آمنوا، ها كملوا، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إيه؟ أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب أنت ليه مستغرب على والد النبي صلى الله عليه وسلم ومش مستغرب على والد إبراهيم الخليل عليه السلام الذي هو إمام الموحدين قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك مات أبوه كافرا، ويوم القيامة عشان يلقى أبوه في النار يجعل يعني يقلب عن حقيقته البشرية فيصير شيئا هكذا يعني ملقى يلقى به في النار، بس ما يبقاش على الشكل الحقيقي ده، رحمة بإبراهيم ألا يرى وجه أبيه في النار. ما احنا عندنا الأصل بقى، الأصل إنه فيه ناس في ذلك الوقت كانوا إيه؟ كانوا مؤمنين على ملة إبراهيم حنيفا. يبقى في عندنا حد يقول لنا إنه لا، اللي أنتوا بتعملوه ده غلط، وعلى فكرة كانوا يخطبون فيه. يعني كان زيد بن عمرو بن نفيل كان بيخطب في الناس ويكلمهم: يا ايها الناس، اللي انتوا بتعملوه ده غلط، هذا ضلال مبين. وبالتالي فكان عندهم علم مسبق بهذا. ثم ان النبي اخبر بهذا، فما تتكلمش انت بقى دلوقتي. انا النهارده مش هسكت لك. قال عز وجل: وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وآخرين منهم الواو هنا واو إيه؟ من يقول لي؟ لا مش هو الجماعة، هو الجماعة لا تأتي إلا في آخر الكلام.
الشيخ الآن شو دور خاص؟
ها؟
لا سلام بصوت يعني.
لا واو الواو هنا واو العطف، نعم. يبقى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وآخرين. يعني بعث في الأميين وفي إيه؟ وفي آخرين منهم لما يلحق بهم. أو قال، أو العطف هنا يكون على يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وآخرين، ويعني ويعلم إيه؟ ويعلم آخرين. آخرين منهم لما يلحق بهم، يعني بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أمة العرب وفي غيرهم لم يلحقوا بهم، أو لما يلحقوا بهم لم يأتوا في عهدهم، لكنهم يأتون من بعدهم ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ ماذا معنى كلمة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم؟ خد بالك قال لما وما قالش لم، لأنه لو قال لم يلحقوا بهم ممكن النفي ده يقتضي النفي المؤبد، ما خلاص ما جوش بعده. لكن لما يقول لما يلحقوا بهم يبقى لم يلحقوا بعد، ولكنهم ايه؟ سيلحقون بهم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز، وهو العزيز الحكيم. روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قالوا من هم يا رسول الله؟ الأميين خلاص عرفناهم اللي هم الصحابة الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم. طب الذين لم يلحقوا بهم؟ فلم يراجعهم صلى الله عليه وسلم حتى سئل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي. وسلمان ده ما هوش من الايه؟ من العرب، لكنه من العجم. خد بالك من الايه الجميله دي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الايمان عند الثريا نجم عالي فوق لناله رجال او رجل من هؤلاء. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضا. يبقى لا يلحق بهم دول، كثير من أهل العلم قال أنهم العجم، هم العجم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الآية بعدها بتقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم، ممكن تلاقيه واحد من صلب أصلاب العرب ومع ذلك تجده إيه؟ كافرا. وترى إنسان آخر أعجمي ما قرأ العربية قط ولا سمعها قط ولا تكلم بها قط، ومع ذلك يكون إماما علما في هذا الدين. وانت لما تراجع بقى وتشوف الذين نصروا الإسلام من الأعاجم، شوف كده قد إيه. يعني انظر إلى الذين نصروا الإسلام من العجم ودافعوا عن الإسلام ووقفوا وكانوا أعلاما كبارا. شوف يعني مين بقى يعد لي كده مجموعة من هؤلاء، اللي كان كردي واللي كان هندي واللي كان يعني بخاري واللي كان كذا واللي كان كذا، كل هؤلاء لم يكونوا أصلا عربا. آدي صلاح الدين وآدي الإمام البخاري وغيره كتير كتير كانوا من العجم، لكن الله عز وجل نصر بهم هذا الدين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي الظالمين. هذا مثل ضربه الله عز وجل لليهود، اليهود الذين حفظوا الكتب، حفظوا التوراة، لكنهم لم يفهموها ولم يعملوا بها، فكأنها كتب موجودة عندهم يحملونها ثقيلة عليهم ولا يفقهون منها شيئا. حاله حال من كان على هذا، نسأل الله السلامة، كحال الحمار الذي يحمل أسفار. تخيل أنه أكرمك الله جبت حمار وحملت سير أعلام النبلاء ودلائل النبوة بتاع البيهقي وشعب الإيمان بتاع البيهقي والبداية والنهاية بتاع ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري وكتاب أضواء البيان بتاع الشنقيطي والحمار شايل ده كله، هل يبقى منه شيئا؟ تصور، شوف ربنا كيف يشبه اليهود. هذا شأن اليهود عند الله. يقول الإمام القرطبي، دي نقطة مهمة جدا، وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. والشعراء ما بيتكلموا على قضية الذي يعني إيه يحفظ الشيء ولا يفهمه، حافظ مجرد حفظ كده بحيث انه لما يدوس على الزرار يكرر الكلام، طب استنى ترجم لي فهمني، ما يعرفش. وهذه خطيئتنا في التعليم في مصر. مصر المظلومة في كل شيء. اكبر الخطايا التي ترتكب في جوانب التعليم، في جانب التعليم احفظ، مش مهم تفهم، وتلاقي اللي فاهم وبيمسك النقطة يحللها يجيب درجات أقل، واللي حافظ الكتاب بتاع الدكتور حتى لو غلط، حتى لو النظرية غلط، هو حافظها كده، ارقموها كما جاء، ده ياخد الامتياز. أنا شخصيا جربت هذا كثيرا، إنه أنت تبقى عاوز تفهم المادة وممكن فهمك للمادة يخليك تجيب كلام الدكتور ما قالوش. يعني أنا كان بيحصل معايا قبل كده وأنا في الجامعة، أحيانا كنت المسألة البلاغية مسألة بلاغية معينة والدكتور يسأل فيها سؤال أو يجيب فيها نص أو كذا أو نص من النصوص الأدبية ومطالب إن أنا أشرحه، في غير من الطلبة مش بيشرح لكن هو واخد من الإيه؟ من الكتاب بالظبط، الدكتور قال كذا وقول لك بقى طبعا لازم يزين بتاع الورقه، وقال استاذي الدكتور الحبيب دكتور فلان في كتابه الرائع كذا. كتاب الرائع مين يا ابني؟ ده انت شاريه 50 جنيه وكنت بتشتم الدكتور واللي جاب الدكتور من شويه، ها؟ فلما اجي انا مثلا اتعامل مع النص بشكل معين واجيب له شواهد، يعني شواهد ما جابهاش الدكتور، يديني ضابط او يديني مين؟ مقبول عشان ما كررته، صح؟ عشان ما اقول جبت اسم الدكتور. والله ممكن ما يعني على فكره الحاجات دي ما تستغربهاش خالص، انت في مصر فلا تبتسم. نسال الله السلامه والعافيه. فزي ما اقول لحضرتك كده، يحفظ ولا ايه؟ ولا يفهم. عشان كده وتلاقي بقى ده زي ما قلت لك يقدم على غيره، مع ان انت لو مسكت حديث واحد ولا آية من اللي احنا بنتكلم فيها دي وتفقهت فيها تفقها جيدا وعملت بها تكون افضل من الذي حفظ ولم يفهم ولم يعمل. الشاعر كان بيقول زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها الا كعلم الأباعير، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. الجمل بيحط عليه الحاجة الغرارة كده المأكولة وشايل حمولة، إيه اللي فيها؟ ما يعرفش. وقال يحيى بن يمان يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر، فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب. جلوس العبودية والذلة كده والانكسار مش عارف أقول حاجة. والشاعر يقول إن الرواة على جهل بما حملوا مثل الجمال عليها يحمل الودع. لا الودع ينفعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. خلاص. والكلام بقى كثير في الايه في هذا الجانب. واحدهم يقول انعق بما شئت تجد امصارا ووزن اسفار تجد حمارا. يحمل ما وضعت من اسفار يحمله كمثل الحمار يحمل اسفارا له وما درى ان كان ما فيها صواب او خطا او جمال او برا. يعني ان كان فيها تراب ولا ذهب. ان سئلوا قالوا كذا روينا ما ان كذبنا لا ولا اعتدينا. كبيرهم يصبر عند الحفل لانه قلد اهل الجهل. نسال الله السلامه. كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا المثل الذي ضربناه لليهود بئس مثلا. فبئس حالهم لأنهم جاءهم العلم وجاءهم الحق فكذبوا به وأصروا على التكذيب به فكانوا كحال الحمار الذي لا ينتفع بما يوضع فوقه ولو كان أثمن شيء في الدنيا. والله لا يهدي القوم الظالمين. من أصر على ظلمه وكفره فإن الله يضله ويزيده ضلالا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. نسأل الله السلامة. ثم قال عز وجل قل يا أيها الذين هادوا. يعني يا أيها اليهود. هادوا الفعل من اليهود. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. مش أنتم أولياء لربنا؟ طيب الأولياء لربنا دول ربنا بيحبهم هم بيحبوا ربنا فالمفروض أن هم إيه؟ يجروا عشان يقربوا على ربنا. تمام؟ طب لو انتم اولياء لله تمنوا الموت ان كنتم صادقين. هذا هذه الايه فيها قولان لاهل العلم. قال ابن كثير ان كنتم تزعمون انكم على هدى وان محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه على ضلاله فادعوا بالموت على الضال من الفئتين ان كنتم صادقين فيما تزعمونه. اللي هو اسمه ايه بقى؟ المباهلة. أحسنت. يبقى المباهلة دي بنيجي وبنسمع أنت والطرف المقابل اللي بينك وبينه مشكلة أو في مناظرة وهو أصر وأنت مصر فتقول له تعالى بقى نتباهل. نتباهل تدعي على نفسك اللهم إن كنت كاذبا فيما أقول فسلط علي ما أعرفش إيه وكذا وكذا وكذا. أو الله عز وجل كما جاء في سورة لا سورة النور إيه طيب؟ أفكر على عمل الآية العام. لا دي الملعنة. دي الملعنة اللي بتكون ما بين الرجل وبين امرأته. أحسنت. هو ده قريب من هذا. قريب من هذا بقى لما تكون مناظرة بينك وبين حد من أعدائك. يعني مثلا قال الله عز وجل في سورة آل عمران أحسنت. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل لنتباهل بقى دي فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يبقى لو هم واثقين هيعملوا ايه؟ هيجوا وهيقبلوا بالمباهلة هذه. قال الله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أي بما يعلمون لهم من الكفر والظلم والفجور والله عليم بالظالمين. وقال الإمام القرطبي بدل معنى الأول إن هم هيرفضوا المباهلة لأن هم عارفين أنهم على إيه؟ على ضلالة فما يقدرش يتمنى لنفسه الموت. لأنه لو تمناه كما ورد في حديثه إن كان لا أعلم سنده ولا صحته، إنه لو تمنوا ما بقي على ظهر الأرض من اليهود أحد، بس هم طبعا ما يقدرونش إيه، بل بالعكس هم يفرون منه، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة 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 أيا كان. قال المعنى الآخر، قال الإمام القرطبي رحمه الله: إن زعمتم أنكم أولياء لله، قال لما ادعت اليهود الفضيلة وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله تعالى: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. فللأولياء عند الله الكرامة، مش كده؟ يبقى أنت لما هتروح عند ربنا عز وجل هيكون حالك أحسن من كده في الدنيا بكثير، إن كنتم صادقين لتصيروا إلى ما يصير إليه، إلى ما يصير إليه أولياء الله. وده بصراحة أنا شخصيا يعني سبحان الله أرجح هذا المعنى عن المعنى الأول، إنه إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت خلاص، طالما إن أنتوا بتقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، طب أبناء الله مش يحبوا يقربوا من الله؟ إن كان لله أبناء، حاشا لله جل وعلا. قال: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بما أسلفوه من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلو تمنوه لماتوا، فكان في ذلك بطلان قولهم وما ادعوه من الولاية. ثم قال عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هنا في حاجة مهمة جدا في اللغة، إنه المفروض إنه لما يكون عندي كلمة تبدأ بإن، يكون الخبر بتاعها مرفوع ولا تسبقه الفاء، يعني ما ينفعش أقول إن محمدا فجالس، ما ينفعش أقول إن أهل المسجد فحاضرون، ما ينفعش أقول كده، مركزين؟ لكن هنا الآية بتقول إيه؟ إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. طب إيه بقى؟ قال لك إنه فإنه ملاقيكم ديت مش هي الخبر في ذاتها، لكن هذا الخبر موجود أصلا في باب الجزاء للشرط. طب فين الشرط؟ الشرط إن كلمة إن الموت الذي تفرون منه المقصود بها يعني إن فررتم من الموت فإنه ملاقيكم. يبقى الفاء هنا المفروض إن هي فاء إيه؟ فاء الجواب اللي اسمه جواب الإيه؟ الشر. يبقى كلمة إن الموت الذي تفرون منه مع إنها جاءت كده اسمية، لكنها في محل إيه؟ جملة شرطية. في محل جملة شرطية. يبقى إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الأصل بقى في غير القرآن أن يقال إن فررتم من الموت فإنه ملاقيكم. والإمام القرطبي برضو له كلمة في هذا الباب جميلة أوي، وأنا بالمناسبة ياريت تقرأوا تفسير سورة الجمعة للإمام القرطبي تحديدا، سبحان الله يعني ربنا فتح عليه فيها فتح عجيب أوي في سورة الجمعة. بيقول إنه الجملة دي ممكن تقسم لجملتين أصلا، اللي هم إيه؟ إن الموت الذي تفرون منه، يعني اللي انتوا بتفروا منه هو الايه؟ هو الموت. يبقى ازاي هتتمنوا الموت؟ يبقى كانه هذا او هذا الجزء الاول من الايه تكذيب لهم ايضا، لان الايه اللي قبلها كانت بتقول ايه؟ فتمنوا الموت. فهنا بيقول لهم ان الموت الذي تفرون منه، يبقى ازاي هتتمنوه وانتوا اصلا تهربون منه؟ والجمله الجديده جمله فانه ايه؟ هتروحوا له وخد بالك قال فانه ملاقيكم، ما قالش فإنه لاحقكم. برضو معنى غريب،
قال فإنه ملاقيكم. أي حتة هتروح هتلاقيه هو سابقك قدامك، هو اللي هيقابلك. الله، معنى جميل، بخلاف ما تقول الموت الذي تفرون منه هو وراءكم وراءكم. مقابلكم من أمامكم. بخلاف ما تقول له أنا وراك وراك، لكن لما تقول له أي حتة هتروحها هتلاقيني سابقك، هو ده. قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون. طبعا أنا يعني بختصر اختصارا كثيرة جدا في حاجات بتبقى محتاجة إنه أنا يعني أطول فيها وأتكلم فيها عشان يعني لا أخذ منكم وقتا أزود من اللازم. يعني قول خد. الآيات في سورة الجمعة والحديث كله عن يوم القيامة، ويوم القيامة يكون يوم جمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يوم الجمعة سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، مساجد يعني، فسمي جمعة. وفيه أيضا كمل جميع الخلائق لأنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ففي اليوم السادس اجتمع كل إيه؟ كل الخلق. وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين، فسمي لذلك أيضا يوم جمعة. وهذا اليوم له فضائل عظيمة قد أكرمنا الله به وفضلنا به على غيرنا. فيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. والجمعة تنطق بثلاث لغات، جمعة بضم الايه؟ بضم الميم، وجمعة بتسكين الميم، وجمعة بفتح الميم. والجمعة بالضم والفتح يكون صفة لهذا اليوم الذي تجمع الناس فيه، كما يقال ضحكة للرجل الكثير الايه؟ الضحك. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم فقرأوا جمعة، يعني بضم الميم. وقال الفراء وأبو عبيد من أهل اللغة والتخفيف أقيس وأحسن، لأن أنت في العادة بتقول إيه؟ غرفة اللي جمعها غرف، وبتقول طرفة اللي جمعها طرف، ما بتقولش طرفة، بتقول حجرة ما بتقولش إيه؟ حجرة بضم الجيم. لكنها في قراءتنا
جمعة بالإيه؟ بالضم. أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، هو طبعا يقال أولا إنه أول من جمع الناس ليوم الجمعة كعب ابن لؤي، وهو أول من قال أما بعد، وأول من جمع الناس لهذا اليوم. كانوا بيحبوا أنهم يجتمعوا في يوم الأيام ويتجالسون ويتذكرون في هذا اليوم، فجمعهم في هذا اليوم اللي كان يوم الجمعة، وكان الأول بيسموه يوم العروبة، كان في الأول اسمه إيه؟ العروبة. وبعدين بيذكر أيضا أن أول جمعة جمعت بالمدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجمعهم بها أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. أما أول جمعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أهل السير والتواريخ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا حتى نزل بقباء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى، ومن تلك السنة يعد التاريخ سنة الايه؟ الهجرة. فأقام بقباء إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجدا، فجمع بهم وخطب، وهي أول خطبة خطبها بالمدينة صلى الله عليه وسلم. ويوم الجمعة له فضائل عظيمة كثيرة كما ذكرنا، ولا يجوز لأحد من الناس أن يفرط في هذا اليوم ولا في صلاته. فقط أول جمعة، أول جمعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر أهل السير والتواريخ يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مهاجرا، وأول ما قدم نزل فين؟ في قباء على بني عمرو بن عوف، نزل في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وهذه السنة زي ما قلنا يبدأ بها الايه؟ التاريخ اللي هو التاريخ الهجري. فضل عليه الصلاة والسلام موجود في قباء لغاية يوم الايه؟ يوم الخميس، وأسس المسجد اللي هو مسجد قباء، اللي هو له فضيلة أيضا إنه اللي يعني ينطلق إليه ماشيا متوضئا من بيته فيصلي فيه ركعتين فإنها تعدل ايه؟ عمره. سبحان الله، خير صلاة مسجد ركعتين تعدل عمره، بس قباء بتاع المدينة مش قباء بتاع الهرم، وربنا يأجر بتوع الهرم. فبقي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الخميس، وبعدين خرج يوم الجمعة عشان يروح فين؟ في المدينة. أدركته الصلاة في بني سالم بن عوف في بطن وادي ليهم، والقوم اتخذوا فيه مسجدا، فجمع بهم صلى الله عليه وسلم، جمع بهم الجمعة وخطب في الناس هذا اليوم، ويذكره نصا لخطبته عليه الصلاة والسلام. قلنا إنه لا يجوز لأحد أن يمتنع عن صلاة الجمعة ولا يتخلى عنها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لينتهين أقوام عن وزعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، نسأل الله السلامة. وفي من فضائله أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وسنأتي أيضا على شيء من فضائله. وطبعا الكلام عن يوم الجمعة كلام طويل جدا في فقه، يعني في من الناحية الفقهية فيما يتعلق مثلا بالأذان،
وفيما يتعلق ب يعني وقتها الذي تصلى فيه قبل الزوال ولا بعد الزوال. طيب الغسل يوم الجمعة هل هو واجب أم مستحب؟ ورد في بعض الأحاديث الصحيحة قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث اللي كان معنا دلوقتي قال من توضأ فأحسن الوضوء. فالعلماء بيتكلموا هل هذا الوجوب اللي هو وجوب تاركه يأثم أم هو على الاستحباب والندب، ولا كلام كثير جدا لو قعدنا نتكلم فيه هنطول أوي. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي بها إذا أذن المؤذن لهذه الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنداء لصلاة الجمعة إنما كان نداء واحدا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ويسلم على الناس ثم يجلس فيقوم المؤذن يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم. حصل ظل هذا الحال في أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن في أيام عثمان أمر عثمان رضي الله عنه مؤذنه أن يؤذن أذانا قبل هذا الأذان على الزوراء، دار لعثمان وهي كانت أعلى دار في المدينة، يطلع فوقها ويؤذن. ليه؟ لأنه قد كثر الناس في أيام عثمان، المسلمين بقى عددهم إيه؟ كتير، وبالتالي فبقينا محتاجين، هم الآن في الأسواق مشغولون بهذا ومشغولون بهذا، محتاجين أن حد قبل الأذان بشوية يذكرهم بأنه اقترب موعد الصلاة. فهذا هو الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه، وليس بدعة، مش بس لأن الصحابة وافقوه ولم يختلف عليه أحد، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وإيه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى هي أصلا إيه؟ سنة سنها خليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله باتباع سنة خلفاء، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنة خلفائه كما نتبع إيه؟ سنته. إذن فهذا الأذان ليس إيه؟ ليس بدعة، بس هو في نقطة مهمة جدا، أن عثمان رضي الله عنه كان يفعله علشان إيه؟ يجمع الناس ويذكر الناس، ما كانش فيه ساعة ولا فيه توقيت ولا فيه منبهات ولا فيه راديو ولا فيه إنه بقى كذا على الوقت ولا فيه محمول فيه كمان البوصلة اللي توجهت للقبلة بتاعتك وفيه مواعيد صلاة الجمعة في العالم كله تقراه وانت قاعد في مكانك، وبالتالي يستغنى عنه في أيامنا هذه، تستطيع أن تستغني عنه في أيامنا هذه. لكن في نفس الوقت لو دخلت مسجد ولقيتهم بيعملوه ما تقولش عليهم إيه؟ مبتدع، لأن دي تبقى مشكلة الأخوة مع الأوقاف في كتير من الأحيان، يقول لك إحنا نؤذن أذانا واحدا، طب لا لازم يكونوا اثنين، وإشكالية أنا لا أرى لها أي لازم إطلاق. فالمهم يعني قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يبقى نودي لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا هنا السعي ليس بمعنى الجرس ولكن بمعنى القصد، أي اقصدوا واعتمدوا واهتموا في مسيركم إليها، وليس المراد بالسعي المشي السريع وإنما الاهتمام بها، كقوله عز وجل ومن أراد الآخرة وإيه؟ وسعى لها سعيها. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود كما روي عنهما يقرآنها فانضوا إلى ذكر الله، عشان الناس ما تهش في مسألة فسعوا فيقوموا يجروا، فكانوا يقرؤونها بتفسيرها كما روي عنهما. فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه أصلا، لما روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بالمناسبة في مرة يحكى أن رجلا دخل المسجد ومعه سكين كبيرة وحق أكرمكم الله مليان يعني زفت اللي هو بتاع الأسفلت والكلام ده، فوضعها في القبلة، وضعهما في القبلة وخذهم معاه كده في صلاته. فلما سئل عن ذلك قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والقار. السكينة والإيه؟ والقار. فجاب القار مزيوت دوت وجاب السكينة معه ودخل الصلاة. وهذا من عجائب يعني من فساد قراءات الناس لما يقرؤون، زي اللي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها في شوال، وهي أصلا شوال. فيعني حاجات بقى كده من هذا القبيل كثيرة، يعني زي اللي جاله برضه في مرة بيقول له إياك نعبد وإياك 70 أم 90، أنا أقرأها 90 احتياطا، كانش في نقط ساعتها. وزي اللي كان بيقرأ حتى يروى إنه الإمام الزيات سمي بهذا لأنه قبل النقد كان يقرأ ذلك الإمام لا ذلك الكتاب لا ريب فيه، قرأها لا زيت فيه. أبو قال له روح يا ابني اتعلم، خذ القرآن، لا تأخذ القرآن العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. قال الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع يعني اتركوا البيع والشراء عند صلاة الجمعة، والعلماء يحرمون البيع تحريما باتا في وقت صلاة الجمعة، وخصوصا من وقت النداء إلى أن تنتهي الصلاة. وكثير منهم يقولون إن البيع نفسه يفسخ وأي عقد يفسخ، لكن الإمام الشافعي قال أن البيع صحيح لكنه يأثم لمخالفته أمر الله تبارك وتعالى. برضو قضية كبيرة يعني فقهية، قال وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الأمر هنا للإباحة والجواز، خلاص يبقى أنتم الآن أحرار تستطيعون أن تتحركوا في بيعكم وشرائكم كما تريدون، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني حتى لما تخلص صلاة الجمعة وتنشغلوا بالبيع والشراء لا تنشغلوا عن إيه؟ عن ذكر الله جل وعلا. قال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. آخر آية قولت عليكم النهاردة مش كده؟ تخافين تقولوا أيوه؟
لا
تخافوش، قولوا هجيب الأسبوع اللي جاي قولوا. طيب حاضر. قال عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. برضو بمناسبة الكلام اللي كنا بنقوله من شوية على الناس اللي بتقرأ غلط وبتفهم غلط، في واحد في أمريكا حكى عنه الشيخ أحمد السيسي أسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره ويثبته، بيقول لك إن الرجل ده في أمريكا عمال يعلم الناس تعليم غريب جدا جدا، جه على سورة الجمعة وبعدين عايز يقول لهم إنه كان فيه نبي اسمه كوكا، ماشي؟ النبي اللي اسمه كوكا ده هو جه في يوم الجمعة وهو بيخطب والناس سابوه، فعشان كده ربنا قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وترى كوكا قائمة، يعني وتشوف كوكا يبقى شوف حتى شوف ترى كوكا، يعني الكلمة لازم بعضها مفيش يعني ألف ولا حاجة ولا ألف مقصورة ولا أنك وترى كوكا. قال وترى كوكا قائمة، يعاتب الله تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ. روى الإمام أحمد
عن جابر رضي الله عنهما قال قدمت عير المدينة. العير اللي هي ايه؟ اللي هي القافلة اللي فيها التجارة. قدمت عير المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس. أول ما عرفوا أن العير هذه جاءت وفيها تجارة، وكان الوقت وقت مجاعة، ويقال أن العير دي كان فيها كل حاجة الناس محتاجاها، خرجوا كلهم وسابوا الايه؟ سابوا الخطبة. وبقي 12 رجلا مع النبي عليه السلام. شوف كلمة 12 دي، أو العدد 12 ده، لما تتأملوا كده في القرآن، حد يعمل لنا بحث عن العدد 12، الأسباط ليه كانوا 12، والعيون كانت 12، واللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 12، وإخوات سيدنا يوسف كانوا 12، وعدد شهود أكيد 12 إلا إذا كان ده صاحبنا زودهم 13. المهم قال وبقي 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقد أخرجاه في الصحيحين. قال وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، هذه التجارة الرابحة التي قمتم عنها إلى تجارة أخرى أقل منها ربحا، بل قد تكون زائفة لا قيمة لها، فإنما عند الله عز وجل من الثواب والخير والبركة أعظم بكثير مما تنتظرونه من هذه التجارة التي جاءت بها العير أو القافلة. والله خير الرازقين، خير الرازقين. إذا جاءك أمر من أمر الله تبارك وتعالى يربطك بربك جل وعلا، فلا تضيعه من أجل شيء من الدنيا، فإنما عند الله عز وجل خير وأبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه وقفة يسيرة وإن استطولتموها مع سورة الجمعة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحد الإخوة يطلب الدعاء لأخيه أو لقريبه مريض بالسرطان، نسأل الله السلامة والعافية. يعني والمرضى والله قلنا الذين يطلبون الدعاء كثيرون، وسبحان الله الواحد يسمع كل يوم عجائب. نسأل الله أن يتم علينا نعمته، وأن لا يحرمنا نعمة الصحة والعافية، وأن يعافينا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 اللهم أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا حي يا قيوم تب علينا لنتوب. اللهم يا حي يا قيوم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم تول أمرنا. اللهم تول أمرنا. اللهم اجبر كسرنا. اللهم فرج همنا. اللهم نفس كربنا. اللهم ارفع البلاء عنا.
اللهم عجل فرجنا، اللهم عجل فرجنا، اللهم احسن عواقبنا في الامور كلها، اللهم احسن عواقبنا في الامور كلها، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم يا حي يا قيوم قد ضاقت انفسنا وضاقت صدورنا بذنوبنا وضاقت علينا الارض بما رحبت، فيا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام وسع صدورنا ووسع ارزاقنا ووسع الارض من حولنا واذن بالعدل والرحمه من عندك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين عجل لنا بالفرج في كل ما نحب واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم اجمع بيننا في الدنيا والاخره مع من نحب ولا تجعل اجتماعنا الا على ما تحب، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بارك الله فيكم وارجو ان لا تنسوا من صالح دعائكم والحمد لله رب العالمين.